أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى الصنف الثالث من أصناف القضايا المشهورة. نحن قلنا هذا التصنيف وهذا التقسيم هو بلحاظ منشأ تسالم العقلاء على هذه القضايا، القضايا المشهورة التي تسالم عليها العقلاء. طب ليش حكم بها العقلاء وصدقوا بها وتسالموا عليها؟ قلنا الأولى، الصنف الأول، لأنه هي لمدركات العقل النظري البديهي الأولي، الأوليات والفطريات ونحوهما. الثاني لأنه هي التدريبات الصلاحية، لأن مصالح العقلاء تقتضي أن يحكم بهذه الأحكام. الثالث هي الخلقيات. الخلقيات قالوا هي قضايا يقضي بها خلق الإنسان. نحن عندنا أخلاق. طيب الإنسان هناك ما يسمى بالخلق الإنساني. هذا الخلق الإنساني بنعبر عنه عادة بالأخلاق، ولكن مش بالدقة مثل التعريف أو مثل التعبير العرفي كتير. هلا بنشوف فيها. الناس عادة بيفضوا الأخلاق بالتعامل بين الناس، يعني عنده أخلاق ما عنده أخلاق بالمعاملة مع الآخر. الأخلاق عندما أتكلم عن الأخلاق، الأخلاق هي الصفات النفسية. يعني سؤال كلنا عن الأخلاق، لأنها تنقسم الأخلاق الرذيلة وأخلاق صابرة. طيب هناك ما يسمى بالخلق الإنساني، هناك ما يسمى بالأخلاق الإنسانية الفاضلة التي يفترض الإنسان مفطور عليها عادة. يفترض يعني مثلا العفة والزهد والشجاعة والكرم، وهذه الصفات المعروفة التي هي صفات نفسية يتصف بها الإنسان وتنعكس في أفعال الإنسان، تصدر عنها الأفعال، هذه تسمى بالأخلاق. نحن إذا قام شخص ببذل جزء من ماله لإعطائه للفقير، أو ببذل مقدار كبير من ماله للفقير أو للضيف أو ما شابه، نقول هذا فعل يدل على صفة نفسية عنده هي صفة الكرم، مش هيك؟ نفس بذل المال وبذل هذه الممتلكات أو ما شابه في نفسه ليس كرما. ما يكون كرما هو اتصافه بهذه الصفة النفسية الراسخة بحيث يصدر عنه هذا الفعل بسهولة. وإلا فالبخيل قد يبذل في موضع ما مالا كثيرا، ولكن البخيل لا يصدر عنه هذا الفعل بسلاسة وبسهولة وبيسر من دون روية. البخيل يحتاج إلى إجبار نفسه إجبارا شديدا على بذل المال، أما الكريم فهو الذي يبذل المال بلا توقف وروية وبسهولة. فالكرم هو صفة نفسية راسخة في نفس الكريم تصدر عنها الأفعال، تتحول إلى ملكة نفسانية وتصدر عنها الأفعال بسهولة. قالوا هذه الأخلاق الإنسانية هذه تقتضي من الإنسان أن يصدر أحكاما ويصدق بها. يعني نحن عندما صدقنا بأن الكرم حسن وأن البخل قبيح، بماذا موضوع التدريبات الصلاحية، عندما صدقنا بهذه الأفعال وعندما مدحنا الكرم وذممنا البخل، هذا لأن الخلق الإنساني يقتضي منا أن نمدح الكرم وأن نذم البخل. فأنا لأنه عندي أخلاق، لأنه هناك خلق إنساني يدعوني إلى هذا الفعل، فقد مدحته، وأنت كذلك، حتى شاع هذا الأمر بين العقلاء وتسالموا عليه. وعندما تسالم عليه العقلاء قلنا الكرم ممدوح والشجاعة ممدوحة، ومعنى هنا ممدوحة ومعنى صدق هذه القضية أن العقلاء متسالمون عليها. هذا مختصر في هذا البحث. نكتة مهمة أشار إليها الشيخ مظفر هو أنه ناقش في هذا الكلام، قال أنتم تقولون الخلق يدعونا إلى التصديق بهذه الأفعال، عفوا إلى التصديق بهذه القضايا، ونحن نعلم أن أخلاق الناس متفاوتة، منهم الكريم ومنهم البخيل، منهم الشجاع ومنهم الجبان. لو كان هذا الخلق بمعنى الصفة النفسية هو الذي يدعونا للتصديق بالقضية، لكان خلق الكريم يدعوه للتصديق بحسن الكرم، وخلق البخيل يدعوه للتصديق بحسن البخل. لكان حسن خلق الشجاع، الشجاع شو صفة نفسية الشجاع؟ شجاعة. فهو يمدح الشجاعة. الجبان كان يجب، لو كان الخلق هو الداعي هو المحرك في التصديق بهذه القضية، كان ينبغي للجبان أن يمدح الجبن. والحال أن جميع الناس يمدحون الأخلاق الفاضلة، حتى الجبان يمدح الشجاعة ويدعيها، وحتى الجاهل يمدح العلم ويدعيه، وحتى البخيل يمدح الكرم ويدعيه. ولو قلت لغير العفيف أو لغير العفيفة إنك لا عفة لديك لقامت لك وقالت لا لا أسمح لك. ولو قلت للجبان إنك جبان لقال لا أنا شجاع ولكن أنت لا تعرفني. هذا الموقف له مبرراته. فهذه القضايا يصدق بها حتى من ليس لديه هذا الخلق، فكيف تقولون إنها ناشئة من الخلق؟ إشكال بمحله. ولذلك يقول الشيخ المظفر: إن لنا في قلبنا في فطرتنا، بماذا عن هذه الصفات النفسية؟ إن لنا في قلبنا حسا، خلقه حس من أحساس الباطنة، حس باطن خلقه الله تعالى فينا ليكون مرجعا إلينا، ليكون ما يعبر عنه بالضمير، ضمير الصاحب، هو الذي ينادي، هو الذي يدرك هذه القضايا وينادي فينا دائما أن العدل، أن الكرم حسن. يا أيها البخيل إن الكرم حسن. ما نحكي التدريس الصلاحي هون، نحكي بما يقتضي الإنسان تجاه هذه القضايا الأخلاقية. على هذا ما يقوله الشيخ، شو عرفه؟ اجعل ضميرك إن كان موجودا. فيقول إن لدينا حسا خلقه الله فينا ليكون مرجعا وليكون منبها ومذكرا، هو الذي يذكرنا بهذه القضايا، أن الكرم ممدوح وأن البخل مذموم. حتى لو كنت بخيلا فهذه الصفة النفسية التي أتصف بها هي البخل، ولكن هذا الضمير موجود. نعم، الإصغاء لهذا الضمير، فحتى أحكام البخلاء بحسن الكرم ناشئة من ضميرهم لا من أخلاقهم النفسية. وهكذا تنتشر هذه القضايا وتشيع بين العقلاء ويصدقون بها فتصبح مشهورة. ولكن الإصغاء لهذا الضمير، الإصغاء بمعنى الاستماع والعمل بمقتضيات هذا الضمير، يعني يحتاج إلى جهاد نفس ويحتاج إلى مواجهة للصفات الراسخة واقتلاع هذه الرذائل التي نتصف بها، ويحتاج إلى مواجهة المصالح الشخصية أحيانا، ولذلك لا يعمل به جميع الناس وإن كان جميع الناس يحكمون بحكمهم. يعني كلنا بنقول الشجاعة ممدوحة ومش كلنا عندنا بنشداد. فهذا ما فيه الخلقيات، ما في شيء تاني. قال المصنف: الخلقيات وبلا حاجتين سعودية. الخلقيات وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي حسب تعريف المنطقيين ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك، كالحكم بوجوب المحافظة على الحرم، على الحرمات يعني، أو على الحرمة، هو أي محافظة الحرم أو الوطن. هل يجب على الإنسان أن يذب عن حريمه؟
بل تعالى الحرم،
تعالى الحرم.
لا يقدر شيئا شوارا عن جماعة بعصر.
لا، هذا يدل عليه أبي هذا يجب التدريبات الصلاحية ويجري هون أحكام الجزئية. من هلأ أشد الناس تهتكا إذا رأيت له العفة، عنوان العفة هو أمر حسن ولا قبيح؟ يقول حسن. الاحتشام هو أمر بعنوان الاحتشام بنفسه، حتى السافرة حتى اللي لبسه أبصر كيف هو
سيدي مشوف الاحتشام بسطح
أحسن. عنوان الاحتشام بنفسه هل هو حسن أو قبيح؟ تقول لك حسن. يعني هذه التفاوت على مستوى العناوين، ما في تفاوت عادة، تفاوت وين؟ أو بالمصادق، بتحديد المصادق أو بالمخالفة العملية. يعني بيقول لك العفة حسنة، الزهد حسن، حياته لا فيها زهد ولا فيها عفة، مظبوط. بمقام الجدل لما يصير في اتهام بده يرد الاتهام عن نفسه، فممكن يطعم بالعفة وكذا، بس ولكن لو خلي ونفسه لو كان بنقاش هادئ وهو واحد تاني مش عم يتهم وعم يتناجم القضية، بيقول لك العفة حسنة والزهد حسن والكلام حسن والشجاعة حسنة. ولكن ايه لما عمله بتوصل مستدقنه لما يصير في اتهام لإله ممكن يطعم بهذه القضايا حتى يبرر موقفه، بس انه هذه لا، حتى لا يتفاوت الناس بإدراكه على مستوى الكليات. بمحل التزاحم، تزاحم العناوين يختلفون، بمحل تشخيص الجزئيات بتشخيص الحدود والضوابط يختلفون.
بس إشارة مثلاً كتأييد في أوروبا يأخذ مرة يعني إيش من هون قريبين يبحر بيزوج ابنه بياخد الشهادة بدت تخرج فرح يزوج فعرف دكتور قال ابني هون حد ما راح استحسن وعند ما بيعمل
مثلاً لا لا المصائب هني عشان هي مصائب اجتماعية حاسين فيها أشياء طيب وكان حكمي بحسن الشجاعة والكرم وقبح الجبن والبخل والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال كيف الإنسان بيحصل الأخلاق الفاضلة يعمل بمقتضياتها ويكرر هذه الأفعال كيف الإنسان بيصير في عنده زهد بعيش حياة الزهد بيتخلى عن الممتلكات طبعا مش كل الممتلكات بيتخلى عن الكماليات بيتخلى عن الأمور الزائدة التي يجب أن تتخلي عنها ويلزم نفسه بهذا فيصل إلى مرتبة الزهد كيف يصير كريم الواحد هو بخيل بده يجبر حاله بالقوة إنه بده يعمل بخلاف الصفة الرذيلة التي يتصف بها وبما تقتضيها الصفة الحسنة وهذا التكرار يؤدي إلى الاتصاف طبعا إذا كان ناشئا عن علم والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة كالكرم فإنه لا يكون خلقا للإنسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل حتى يحصل منه الفعل بسهولة من غير تكلف أقول هكذا عرف الخلقيات والخلق فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها هو أن الخلق بهذا المعنى باعتباره داعيا للعقل العملي إلى إدراك أن هذا مما ينبغي فعله أو ينبغي تركه الأخلاق دعتني لأن أدرك أن الكرم مما ينبغي فعله ولكن إذا وقفنا يعني وتأملنا نجد أن الأخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور بل القليل منهم من يتحلى بها مع أنه لا ينكر مع أن الجمهور لا ينكر أن الخلقي مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل لا ينكر يحكم منها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه إذا رجع لنفسه وأصغى إليها ولكنه يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة وكذا البخيل والمتكبر والكاذب ولو كان الخلق بذلك المعنى يعني بمعنى أن الأخلاق هي التي ارتبط هو السبب للحكم بها أو الحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن وقبح الشجاعة وحكم البخيل بقبح الكرم وحسن الإمساك والكذاب بقبح الصدق وحسن الكذب وهكذا والصحيح في هذا الباب أن يقال إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسا وجعله حجة عليه يدرك به محاسن الأفعال ومقابحها وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علم الأخلاق الحديث وقد يسمى بالقلب أو العقل العملي أو العقل المستقيم أو الحس السليم عند قدماء الأخلاق وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوي في دخيلة نفوسنا يخاطبها به ويحاسبها عليه ذو الفطرة لما جاءوا الفطرة
أول ما يسمى
ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقر عين فاعل الفضيلة وهو موجود في قلب كل إنسان بقول لك كيف عملت هيك ضيعت مصريات كذا بقول له آخر شيء أنا هيك راضي عن نفسي مين اللي راضي عن مين هذا حسه أو ضميره أقر عينه وهو موجود في قلب كل إنسان وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال فهي تشترك جميعا في التمييز بين الفضيلة والرذيلة وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه كسائر قوى النفس إذ تتفاوت في الأفراد قوة وضعفا ولأجل هذا لأجل اشتراك الناس في هذا الحس المشترك في هذا الضمير في صوت الله المدوي في دقيلة نفوسنا ولأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر بل هي من خاصة الخاصة حتى تلاقي واحد عنده أخلاق نعم الإصغاء تبعال
إن هو
دفع إيه بس أخلاق الفاضلة يعني دفع لإشكال مقدر إنه إذا كان هذا الحس مشتركا بين الناس وكلهم يقضي بأن هذه الأفعال حسنة وما شابه فما لهم لا يتصفون بهذه الصفات ولا يقومون بهذه الأفعال قال نعم الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول إلى شهواته والتحول عن شهواته وأهوائه كما أن كما أن الخلق عامة لا يحصل له وإن كان له ذلك الإصغاء إلا بتكرر العمل واتخاذه عادة حتى تتكون عنده ملكة الأخلاق التي يسهل معها الفعل. الأخلاق ليست مسائل تصديقية، حتى لو درسنا علم الأخلاق وصدقنا بهذه الأخلاق واستمعنا المحاضرات، بل لو كنا من المحاضرين في الأخلاق والمبرهنين على صحة هذه الأخلاق، هذا لا يعني أننا سوف نتصف بهذه الأخلاق، لأن كل هذا يحتاج إلى عمل ولا تكرار ولا جهاد نفس ولا انقطاع عن الشهوات والأهواء.
تعلم المنطق.
لا، علم المنطق شيء ثاني.
لا، مراعاة.
إيه واضح مراعاة مثلاً، لكن مراعاة شيء هو مراعاة شيء. طيب. كما أن الخلق عامة لا يحصل له وإن كان له ذلك الإصغاء إلا بتكرر العمل واتخاذه عادة حتى تتكون عنده ملكة الخلق التي يسهل معها الفعل، وبالأخص الخلق الفاضل، فإن أفعاله التي تحققه تحتاج إلى مشقة وجهاد ورياضة، رياضة في رياضة نفسية في مواجهة الأهواء، لأنها دائما في حرب مع الشهوات والرغبات، وليس الظفر إلا بعد الحرب. فقوم. طيب، هذا القسم الثالث. القسم الرابع الانفعاليات.
بعض الانفعاليات.
الانفعاليات هي قضايا اشتهرت بين العقلاء وبين الجماهير وقبلها الجمهور. ليش؟ لأنه الإنسان عنده انفعالات: الرحمة والرفقة والحب والشفقة والرحمة. الرحمة. الرحمة. والشفقة والحب وما شابه، هذه انفعالات نفس الحياة، هذه انفعالات نفسية تحصل لدى الإنسان، وهذه انفعالات عامة. فإذا كان هناك فعل، هذا الفعل يثير انفعالا عند الإنسان، يثير انفعالا مشتركا عند الناس، فانفعال الناس يقضي بحكم على هذا الفعل، وهذا الحكم لأن الانفعال المشترك يكون مشتركا بين العقلاء ويشيع ويشتهر بينهم. فالآن تعذيب الحيوان الضعيف الذي لا يفيدنا تعذيبه شيئا، هلا أنا جيت لأطب سينة وطشت لدنبة مثلا، لأطب بقرة مثلا ما بدي أكلها، أنا من غابي مثلا، جيب كهربتها أو شرحتها أو ما شابه، تعذيب الحيوان بلا سبب هذه ما فيها مصلحة ولا مفسدة لعموم النوع الإنساني. حتى تدخل بالتأديبات الصلاحية، إنه مصلحتنا كبشر تتوقف على عدم تعذيب الحيوانات؟ لا،
بل غير النبي
نشأ ما بيضر هذا المسألة، ما بتضر بمصلحتنا ولا تؤدي إلى مفسدة تعلق بنا، وليست أمرا من الأخلاق، وإن كانت قد تدخل في الأخلاق في ناحية معينة، ولكن الإنسان لديه شعور انفعال نفساني هو الشفقة. الإنسان عندما يرى ضعيفا يشفق عليه. الإنسان لديه انفعال هو الرحمة. الإنسان عندما يرى من يحتاج إلى العون، من يحتاج إلى الرعاية، إلى أن يرحمه، فهو يميل إلى أن يرحمه. هذه انفعالات نفسية. الانفعالات النفسية تجعلنا نحكم على تعذيب الحيوان الذي لا يهمنا، لا يفيدنا تعذيبه، يجعلنا نحكم عليه بأنه شو عمل قبيح وعمل لا ينبغي أن يفعل. وهذه الانفعاليات هي قضايا كثيرة. فمثلا مساعدة الفقير لأنه يوافق انفعال الرحمة والشفقة نحكم بأنه حسن وينبغي أن يفعل. كشف العورات لأنه ينافي انفعال الحياء الموجود عند عامة الناس، فإننا نحكم بأنه ينبغي أن لا يفعل.
نعم،
وإن كان هذه الانفعالات يستطيع الإنسان أن يجاهدها ويقهرها فينتزع الرحمة من قلبه وينتزع الحياء من نفسه، بيقدر الإنسان، وإن كان كثير من الناس قد فعل هذا، ولكن بالأصل هناك الناس هناك انفعال نفساني عام عند معظم الناس، بالأصل عند كل الناس، وحاصل عند معظم الناس، وهو الرحمة والشفقة وهذه الأمور. فالقضايا
الدينية
الحمية على المقدس مثلا، سواء كان المقدس ديني أو غير ديني، فهذه الانفعالات النفسية تؤدي بنا إلى أن نحكم على كثير من القضايا، وهذه الأحكام تكون عامة لعموم الانفعالات. قال المصنف: الانفعاليات هون المبحث ما فيه شيء. واي قطعي بس بدون قراءة. واي التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال نفساني عام كالرقة والرحمة والشفقة والحياء مش الحياة والأنفة والحمية والغيرة ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالبا.
الأنفة
إنه أنا أنفة يحصل هذا الإباء
مش التأنف
الإباء. يعني مثلا تجي تقول لي مثلا إنه افعل هذا ولكن مثلا بعطيك مصاري ولكن ما تذل نفسك. فهذه الأنفة والإباء اللي عنده يرفض هذا العمل يرفض يكون إذلال لي إيه لازم يكون نحن معي. ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فترى الجمهور يحكم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة. أما إذا في فائدة بيعذبوه بيعذبوه أبوه يقول هذا. إذا بدنا نأكل الحيوان بنذبحه. وإذا بدنا نعمل الاختبارات على الأدوية منجيب الفارة ومنشرحها ومنحطها من
بيلعب فيها
إيه ومنجرب عليها عقارات وغازات ومش عارف شو ومنموتهم ونعملهم تشوهات ما في مشكلة. والجمهور يقبل. وإن كان البعض هلا بزايد بهذه الانفعالات النفسية و بصير بده يكون نباتية بصير بده يكون نباتيين لأنه حرام الحيوان نقتله وناكله ما البقرة مثلك مثله هلا بقول له أنت مثلك
لا بيقول
البقرة مثلها مثلها بالهدد أحسن يا ريت مثلها مثلها. طيب فترى الجمهور يحكم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة وذلك اتباعا لما في الغريزة من الرقة والرحمة بل الجمهور بغريزته يحكم بقبح تعذيب ذي الروح مطلقا وإن كان لفائدة لولا أن تصرف عنه الشرائع والعادات حتى المصالح.
الجمهور
لا عموم الناس أصلا عموم الناس. والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين لأنه مقتضى الرحمة والشفقة كما يحكم بقبح كشف العورة لأنه مقتضى الحياة. نعم يحصل خلاف ما هي العورة. العورة هي ما يجب حفظه وستره. فيحصل خلاف بين الشعوب وبين الجماعات ما هي العورة. هل مثلا كتف المرأة من العورة وليس من العورة عند المسلمين هو عورة عند غير المسلمين مثلا أو عند شعوب أخرى ليس عورة عند بعض المسلمين ليس
كل المرأة
شو كل المرأة لا وجه المرأة وكفها ليس من العورة
نعم يعني هل حتى وجه إذا كان يوجد
وجه إذا حلو
إيه بكل الألوان ثانوي وليس لأنه عورة طبعا عندما يحكم بجواز كشف الوجه عند النساء وهو الحكم المشهور وإن كان البعض يخالف والجمهور يمدح قلنا كما يحكم بقبح كشف العورة لأنه مقتضى الحياء ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة أو الوطن والأمة لأنه مقتضى الحمية والغيرة إلى غير ذلك من الأحكام العامة عند الناس. القسم الخامس
فضل.
القسم الخامس هو العاديات هو الأحكام المشهورة التي اشتهرت بين الناس وكان منشأ التصديق بها ومنشأ اشتهارها بين الناس.
شو بقى الأحكام
من إيش؟ لا أنا كلها محكم من إيش؟
مناشئ
الشهرة يعني مناشئ تسالم العقلاء مناشئ تصديق العقلاء أو تصديق عموم الناس بهذه لأن ألا فيما تبتنى هناك سبب هذا السبب يقتضي تسالم الآراء ثم تسالم الآراء يقتضي بخليها تصير مشهورة فيقتضي أن يصدق الناس بها لأنها مشهورة وهذه هذا السبب هو العاديات أو هذا القسم هو العاديات والعاديات هي القضايا المشهورة التي اشتهرت بسبب حصول الاعتياد عليها.
شو العاديات؟
العادات.
مش العاديات، العاديات.
العاديات.
إيه التي تقضي بها العادة. وهذه شائعة دائعة في حياتنا. هلأ كنت جالسا تضع رجلا على رجل تنظر إلى التلفاز فدخل أبوك. فبقيت جالسا كما أن تضع رجلا على رجل ولم تلتفت إليه. فهذا فعل مذموم عند العقلاء وعند أهل مجتمعنا وما شابه. لماذا؟ قالوا لأن عدم قيامك لاستقبال أبيك يدل على عدم الاحترام يجب أن تحترمه فهذا فعل قبيح. من الذي جعل القيام من المكان للاستقبال يدل على الاحترام؟ هلا فات أستاذي بوم بوقف شو اللي ما الذي جعل الوقوف علامة على الاحترام؟ اعتياد الناس على هذا الفعل.
هذا
الفعل اعتاد الناس عليه أنهم يحترمون بهذا الشكل، فصار فعلا حسنا. تقبيل يد الأم وتقبيل يد الأب هذه من العاديات. كثير من أعراف الناس، نقول عنا أعراف، هي أمور عادية. لماذا الرجل يلبس البنطال والمرأة تلبس التنورة، ولا يلبس الرجل التنورة والمرأة البنطال كما يلبس الرجال في اسكتلندا وفي غيرها من الدول، في بعض الدول التنورة هذا لباس. استهجانك نشأ لأن قضية مخالفة لمشهورك، والمشهور هذا كان منشأ التصديق به هو العاديات. اعتدنا أن التنورة للمرأة وأن البنطالة لا رجل. هذا لباس تقليدي، يمكن قد ما يكون بعده شائع لهلا بين الناس، ولكن بالمهرجانات والمناسبات الوطنية وبهذا بالفلكلور. لا 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 ركبه تنوها. أنت معول هالعاديات اللي عم نحكي عنها، وهذا لا بيفيدنا بالريسك والشيخ المظفر كثير. لماذا المؤمنون لا يحلقون اللحية بمعزل الحكم الشرعي؟ إلا ما في حكم شرعي. المؤمنون لو واحد، أنا شفت واحد مؤمن حالق لحيته طلع فيه، تستهجن فعله، مستهجن شنيع في قبال مشوي. هذا المشوي يقابل الشنيع. ليش؟ لأننا اعتدنا على إرسال اللحية. هلا شيخ، بمثل مثال في حكم شرعي، شيخ قصر لحيته تقصيرا شديدا، بقي ضمن الحد الشرعي ولكنها تكاد ترى، فهذا أمر مستهجن بين العلماء وبين المشايخ. مش هيك؟ استهجانوا. ليش؟ لأنه اشتهر بينهم إطلاق اللحية وإرسال اللحية، وهذه منشأها العادة. اعتدنا على أن الشيخ يكون قد مسلم. طيب، ويقول الشيخ المظفر هنا إن لدينا حكما شرعيا هو حرمة لباس الشهرة. لباس الشهرة يعرفون حرمة الابتداء لباس الشهرة، حكم شرعي. لباس اسمه لباس الشهرة. لباس الشهرة تعريفه هو الذي يشار إليه بالبنان. إذا واحد لبسه نزل على الشارع كله طلع لك شو لابس، مش اللباس المخالف للعرف، اللباس الذي يصل إلى هذا الحد يكون مستهجنا بين الناس. وكل الناس تشير إليه إنه لك شو لابس. هلأ انزل أنا لابس طربوش أحمر ارتفاعه 0.5 متر، انزل على الشارع كل الناس تطلع لك شو لابس ويشار إليه بالبنان، فهذا لباس شهرة. أو لابس قميص مثلاً عم يضوي أو ما شابه.
الباكستاني ينزل الباكستاني على
النظاره.
لا الباكستاني موجود، حتى من غير طلاب علم الباكستاني موجود
شوي.
بس مش طلاب علم
تقريبا
النظاره، يمكن مش مستهجن. غريب جدا. قلت ليس اللباس المخالف للعرف، بل اللباس الذي يشار اليه البنان ويستهجنه الناس. هذا اللباس حرمه الشارع. عندنا حكم شرع حرمة لباس الشهرة. يقول المصنف لعل تحريم لباس الشهرة من هذا الباب، أن الشارع لا يريدنا أن نخالف العاديات. الناس اعتادوا على لباس معين، لا يريدنا الشارع أن نخالف العاديات، لأن مخالفة العاديات هذه مخالفة لمشهور، والمخالف المشهور شنيع ومستهجن في نظر الناس. والله يريد للمؤمنين أن يبقوا في ضمن جماعتهم ومتكين ومتآلفين مع الناس، وتحقيق الألفة والتماسك بين الناس هو من أهم أغراض الشارع على المستوى الاجتماعي. ولذلك حتى التميز باللباس الذي يؤدي إلى الاستهجان لا يريده الشارع. قال المصنف
كلها العاديات مش حسبش.
طبعا مش بكل العاديات،
مثل لباس
البحور
على البحر.
قال المصنف لا، إذا كان المجتمع هذه عاديات ومشهورات عنده تطلع منه
المسلمات.
قال المصنف العاديات وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم، كاعتيادهم احترام القادم بالقيام والضيف بالضيافة، والرجل الديني أو الملك بتقبيل يده. اعتياد الناس لكثير من المراجع. بلى الآن المراجع
أنا بفتح بشكل
المراجع شارع تقبيل يدهم، كبار العلماء شاع تقبيله يديه، فيحكمون لأجل ذلك بوجوب هذه الأشياء لمن يستحقها. طبعا هي عموم العادي مش منيح لكل رجل دين أو لكل، أكيد مش منيح. والعادات العامة كثيرة، وقد تكون عادة لأهل بلد فقط أو قطر أو أمة أو جميع الناس، فتختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العادة، فتكون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو أمة غير مشهورة عند غيرهم، بل يكون المشهور ضدها مثل ما مثلنا بالتنورة. والناس يمدحون المحافظ على العادات ويذمون المخالف المستهين بها، سواء كانت العادات سيئة أو حسنة، فنراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها، ويذمون الحليق لأنهم اعتادوا إرسالها، ونراهم يذمون من يلبس غير المألوف لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه. ومن أجل ذلك نرى الشارع حرم لباس الشهرة، والظاهر أن سر التحريم أن لباس الشهرة يدعو إلى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له. وأهم أغراض الشارع الألفة بين الناس وتقاربهم واجتماع كلمتهم. وورد عنه عن المعصوم عليه السلام رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، كما ورد في الشريعة الإسلامية المطهرة أن منافيات المروة مضرة في العدالة، كالأكل حال المشي في الطريق العام أو السوق أو الجلوس في الأماكن العامة، كالمقاهي لشخص ليس من عادة صنفه ذلك. هلا الآن بتلاقي مرجع تقليد أو بتلاقي شيخ عالم فاضل معروف الناس قاعد بالقهوة مع الناس اللي عم يقعد له، هذا مستهجن. أما جدا. واحد مثلي أو مثلكم يقعد بالقهوة، هذا أمون عادي طبعا بحسب القهوة. وما منافيات المروة إلا منافيات العادة المألوفة. الصنف الأخير والسادس هو الاستقرائيات، وهي القضايا التي حكمت صارت اشتهرت بين الناس وصارت مسلمة عندهم نتيجة استقرائهم. يمثل لها المصنف بحكمنا بأن تكرار الفعل الواحد ممل. تكرار الفعل الواحد ممل، هذه قضية مشهورة يصدق بها الناس. من جاءوا التصديق؟ أنهم جربوا تكرار الفعل الواحد. كحكمهم بأن الملك الفقير، كمان من تمثيلات المصنف، بأن الملك الفقير يكون ظالما. ليش؟ لأنهم جربوا ملوكا فقراء، شافوا هؤلاء بسبب فقرهم كان عندهم جوع للسلطة وكان عندهم نهم للسيطرة على الموارد وما شابه، فجربوهم ثم حكموا ثم اشتهر بينهم أن الملك الفقير يكون ظالما. بل يقول المصنف بعد عن صدق القضايا، عم نحاكم الواقع، صدق القضية بمعنى أنهم تسلموا عليها. بل يقول المصنف إن هذه الاستقرائيات قد يكفي فيها حصول حادثة واحدة عند الناس حتى يتشاءم.
أكد لك
من يومين كنت عم بحكي مع شخص لو في عنده استحقاق طبي خايفان يموت.
شو استحقاق طبي؟
شو عنده عملية جراحية خايفان يموت. فقال من كم سنة فلان توفى شاب عنده مضيعة قبل الأسبوع، راح تايم عملية ومات، وهلأ في شاب توفى من عنده مضيعة قبل الأسبوع. هذا شو؟ هذا كفته حادثة واحدة لكي يتشاءم ولكي يصدق ويصدق بهذا الحكم. هلأ مثل هذه القضايا لا تشيع، ولكن هناك قضايا أخرى مع أنه قد تكون غريبة نفس الشيء نفس الغرابة وتشيع بين الناس. قال كتشاؤم بعض الشعوب من الرقم 13، وكتشاؤم بعض الشعوب من الغراب ومن البومة.
هو رقم 13 يعني تشاؤم
الوسط شعوب رقم 13. قد يكون هناك حادثة واحدة جرت في يوم، هذا اليوم 13 بالشهر أشياء تؤدى إلى التشاؤم وإلى كثرة الحديث يؤدي إلى شياع هذا الأمر. وهلأ إذا على رأس السنة مثلا إذا بتاريخ 1/1 مات حدا كتير بتعزه وكتير بيعني لك وما شابه، ممكن تصير تتشائم من يوم 1/1. سوى هذه الداش إنه هذه الذكرى تذكرك بما هو أمر مستقبح لديك. فيكفي الجمهور أحيانا حادثة واحدة لكي تنشأ عنده مثل هذه القضايا المشهورة، وإن كان الغالب في الاستقرائيات لا نكون متكررة. قال المصنف الاستقرائيات وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص، كحكمهم بأن تكرار الفعل الواحد ممل، وأن الملك الفقير لابد أن يكون ظالما إلى كثير من أمثال ذلك من القضايا الاجتماعية والأخلاقية ونحوها. وكثيرا ما يكتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو أكثر للقضية فتشتهر بينهم عندما لم يقفوا على نقد ظاهر لها، كتشاؤم الأوروبيين من رقم 13 رقم 13 لأن واحدا منهم أو أكثر اتفق له أن نكب عندما كان له هذا الرقم. إذا رجع حققوا فتح عظيم وانتصار بيوم 13 بيجع بعدل شاك أهل عندما لم يقفوا على نقد ظاهر لها، وكتشاؤم العربي من نعاب الغراب وصيحة البومي كذلك، ومثل هذا كثير عند الناس.
البوم
عندي هذا تمام الكلام في الصنف الثالث وعن القضايا المشهورة. نحدث المحاكين عن اليقينيات المظنونات المشهورات. اليقينيات تستعمل في البرهان، المظنونات تستعمل في الخطابة، المشهورات تستعمل في الجدل لإلزام الخصم. برهان أصلا يقينيات برهان، مظنونات خطابة، مشهورات جدل تستعمل لإفحام الخصم وإلزامه. أنت أمام الناس عم تجادله بدك تغلبه فتكبله قضية مشهورة قد لا تكون صادقة ولكنه لا يسعى أن ينكرها أمام الجمهور. ليش؟ لأنه إنكارها أمام الجمهور مستهجن وشنيع فتلزمه بها. هذا تمام الكلام في هذا القسم. الوهميات قال المصنف
يا أخي
يا أخي الله والحمد لله.